يا ما حلا ضربة.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقرأ على حضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. إضراب شامل في مدارس القدس المحتلة رفضا لمحاولات الكيان فرض مناهجه التعليمية. مقاومون يستهدفون سيارة للمستوطنين في حوارة جنوب نابلس، وجيش الاحتلال يقتحم البلدة. هيئة شؤون الأسرى تؤكد أن الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير أيهم كمامجي. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث قالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية، كما أدت مجموعة منهم رقصات عند باب السلسلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لساعات في محاولة فاشلة لكسر عزيمة المقدسيين. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
في سياق تسارع خطوات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى ومحاولة إحكام السيطرة عليه، يبدأ المستوطنون هذا الأسبوع موجة من الاعتداءات على المقدسات بحماية من قوات الاحتلال فيما يسمى رأس السنة العبرية، حيث يخططون فيها لاقتحام الأقصى بحشود كبيرة. ما تسمى جماعات الهيكل تسعى خلال 26 و 27 من الشهر الجاري إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى، فيما ستمتد الاقتحامات والاعتداءات إلى 5 من الشهر المقبل فيما يسمى عيد الغفران العبري، والذي يشمل محاكاة طقوس قربان الغفران في المسجد الأقصى. وتحسبا من تنفيذ عمليات فدائية، سيتم نشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال، قوات الأمن والمتطوعين في مدينة القدس، بحسب ما نقلت صحيفة يديعو تحرنوت العبرية عن مسؤول بجيش الاحتلال، مؤكدا أن الشرطة تستعد للأحداث خلال هذه الفترة بجدية في خطة أمنية متكاملة في القدس والضفة الغربية وفق تعبيره. وفي محاولة لمنع المقدسيين وقيادات المدينة من الدفاع عن الأقصى والرباط فيه، كثفت قوات الاحتلال من الاعتقالات والإبعاد عن المسجد، ومع اعتقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر كسواني لساعات، إلا سلسلة من هذه الانتهاكات بحق المدينة المقدسة. مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أكدت أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والمخابرات دهمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور واستدعته للمنزل، وصادرت عددا من الهواتف وأجهزة الحاسوب قبل اقتياده لمركز التحقيق في المدينة المقدسة. المصدر أوضح أن اعتقال الشيخ الكسواني جاء على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام وفتح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الشيخ الكسواني تعرض قبل عدة أيام لتهديدات من مخابرات الاحتلال بإبعاده عن المسجد الأقصى في حال استمرار تصريحاته لوسائل الإعلام، كونها تزعج حكومة الاحتلال وهي غير مقبولة لديها بحسب تعبيرها. ووسط هذه الموجة من الاعتداءات، حذرت شخصيات ومؤسسات فلسطينية ومقدسية من خطورتها، مطالبة بضرورة الرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات المستوطنين.
في القدس أيضا عم الإضراب الشامل مدارس القدس المحتلة رفضا لمحاولات حكومة الاحتلال فرض منهاجها وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية. وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت في بيان مشترك أولياء أمور القدس ومدارس القدس للالتزام بالإضراب، وطالبت المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومنع تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية على مدارس القدس لحماية المؤسسات التعليمية في المدينة والطلبة. وجددت موقفها الثابت والرافض لكافة محاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأنها لا تقبل إلا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
أغلقت مدارس القدس أبوابها قبل أن تفتتحها مع بداية العام الدراسي الجديد، فمحاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي عليها حالت بين تلك المدارس وبين طلابها المتحمسين للعودة إليها. قرار ما تسمى وزارة المعارف الإسرائيلية منع مدارس القدس من استخدام المنهاج الفلسطيني أحدث ردة فعل واسعة بين أهالي الطلاب، إذ أن المنهاج الذي يفرضه الاحتلال يحذف فقرات ودروسا تتعلق بتاريخ وهوية المقدسيين ويستبدلها بأخرى محرفة، وذلك في محاولة من سلطات الاحتلال لأسرلة المنهاج الفلسطيني واعتقال حتى عقول الأطفال، إذ يرى الأهالي في هذا القرار أحد أخطر الخطوات التي يمارسها الاحتلال بحق أبنائهم.
مطلوب من العائلات الفلسطينية، أنا كأبو الحمص، أن أسحب أولادي من هذه المدارس اللي تم غش فيها الأهل ودعك على الأهل، ناشد الجميع أن نصحى ونبلش نسحب أولادنا من هذه المدارس اللي بتغير اسم الأقصى من مسجد الأقصى لجبل الهيكل.
إضراب عم مدارس القدس وأفرغ قاعات صفوفها، ناشطون علقوا على أبواب تلك المدارس ملصقات تحمل شعار نعم للمنهاج الفلسطيني لا للمنهاج المحرف، وسط دعوات للقوى الوطنية والإسلامية في المدينة لامتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس.
يجب أن تكون هذه الخطوة لرفض المنهاج الفلسطيني المحرف من قبل بلدية الاحتلال ووزارة المعارف والوزارة الإسرائيلية، فلذلك هذه الخطوة هي خطوة مهمة جدا.
مؤامرة جديدة يحاول الاحتلال حياكتها، هدفه اقتحام أدمغة الأطفال في القدس على غرار اقتحاماته التهويدية في الأقصى، مخططات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها باتت تنكسر كسابقاتها على صخرة الصمود المقدسي.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار على سيارة لمستوطن على الطريق الذي يمر ببلدة حوارة ويصل لمستوطنة أرائيل في مدينة نابلس. وذكرت مواقع تابعة للاحتلال أن السيارة أصيبت بثلاث رصاصات، وعلى إثر ذلك اقتحمت أكثر من 30 آلية لقوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب نابلس، وشنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين، وعمدت إلى احتجاز عدد من الشبان. كشفت وسائل إعلام عبرية عن خشية على مستوى المنظومة الأمنية في الكيان من استخدام الطائرات المسيرة في استهداف المقاومين بمدن الضفة الغربية، وذلك بسبب وقوع أخطاء تشغيلية قد تعرض المستوطنين للخطر، إضافة إلى ردود وانتقادات دولية قبل أن يتعرض لها الكيان. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
خيارات معقدة وصعبة لم تكن في الحسبان جعلت الكيان يسلك مسار التصعيد في حملة الاعتقالات كمنفس للغضب الإسرائيلي، ومن الاحتلال كائن يرتعش من كل جالس ومار. كل مدن الضفة مفتوحة أبوابها للمقاومة الشعبية المسلحة، وقوات الاحتلال تقتحم المنازل، ومنها منزلان في السيلة الحارثية بجنين اعتقلت هناك مواطنين من عائلة السعدي قبل أن تنتقل إلى بلدة تقوع في بيت لحم وتسلم عددا من الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها. فقبل نحو أسبوع وفي اليوم الذي نفذت فيه عملية إطلاق النار باتجاه حاجز عسكري بالجلمة في جنين، استهدف مقاومون قوة من جيش الاحتلال كانت في جولة روتينية عند خط التماس، وأطلقوا عليها الرصاصة وفق ما أعلنت مصادر الاحتلال، وأنه تم العثور خلال البحث على أغلفة الأعيرة النارية مع تنبيهات أطلقها جيش الاحتلال حول ضرورة ارتداء السترات الواقية من الرصاص في هذه المنطقة. ولعله الوقت الصحيح إسرائيليا لإخفاء هذه العملية والتكتم عليها، ففي فلسطين المحتلة يتسابق المتسابقون من قادة الكيان للفوز برئاسة أكثر تطرفا وعنصرية ترفع سقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فيما على الأرض مر عامان انصبت فيها عمليات الطعن وإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة تجاه حواجز الاحتلال العسكرية ونقاط التماس بنحو 500 عملية، حتى وصل نشاط المقاومة إلى إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية عبر إطلاق الأعيرة النارية عليها وهي تحلق فوق مخيم بلاطة بنابلس. إلا أن الاستياء المستجد لدى الكيان نابع من خشيته من عدم القدرة على الارتفاع. انتهت المداولة بين قادته الأمنيين والعسكريين في ظل غياب قارئ جيد للأحداث، ولم يسلم الاحتلال بقناعة حول ضرورة التراجع عن استخدام الطائرات الهجومية المسيرة في الضفة إلا لسببين: الأول وجود مناطق تضم كثيرا من المستوطنين، والحل السحري لهم قد يتحول في لحظة إلى موت محقق ويجر الكيان للوقوع فيما يقال عنها نيران صديقة، لأن طائراته لا ترى إلا من زاوية علوية، إذن فرصة وقوع أخطاء واردة بقوة، ومن هنا ستكون وسيلة خطرة وستحمل نتائج عكسية، وهي أمور قللت من حماس الشباك وزاد تردده احتمال التعرض للانتقاد. ففي الوقت الذي ستكون فيه هذه القوة الجوية منفصلة عن الواقع سيكون هناك واقع آخر سيجبر الكيان على المثول أمام ردود فعل دولية شديدة بسبب انعدام المبررات لاستخدام هذه الوسيلة ولارتباطها بانتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، وهو السبب الثاني للنظر في عيون المستوطنين بهزيمة كبرى.
إلى ملف الأسرى، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المعزول أيهم كمامجي أحد أبطال عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع يعاني أوضاع صحية سيئة داخل معتقل إيشل. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسير كمامجي يعاني من ارتفاع ضغط الدم وآلام حادة في الرأس والعين نتيجة التجلط بعينه اليمنى، وتتعمد إدارة سجون الاحتلال المماطلة في تقديم العلاج لمشكلات الأسير الصحي وتكتفي بتقديم المسكنات له. عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير كمامجي يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد عبد ربه.
أيام الكمامجي الذي لا زال يقبع منذ أيلول من العام الماضي حتى اليوم في زنازين العزل الانفرادي كإجراء عقابي اتخذته مخابرات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون واستخباراته العسكرية بحقه وبحق أبطال نفق الحرية في جلبوع، حيث يتعرض إلى التنكيل وإلى التعسف في المعاملة وسوء المعاملة بشكل متواصل، ويمارس بحقه جريمة الإهمال الطبي المتعمد، خاصة وأن الأسير أيهم كممجي قد عانى من آثار التعذيب والاعتداء الذي تعرض له خلال إعادة اعتقاله، وكذلك الأمر ما يعانيه من آلام في الأمعاء وأوجاع في أجزاء مختلفة من جسمه. هناك تجلط في الغشاء الخارجي للعين اليسرى، وهناك أوجاع في العين اليمنى، كذلك الأمر يعاني من الدوخة ويعاني من حالة الهزال، وهو متأثر بشكل كبير مما حدث من جريمة إعدام ميداني بحق شقيقه قبل أشهر قليلة أيضا، وبالتالي هو يعيش ظروفا مأساوية في زنازين عزل انفرادي، خاصة وأنه يحتجز في زنزانة قريبة ومجاورة للزنازين وأقسام سجناء جنائيين يهود يعملون على استفزازه وإزعاجه بشكل عنصري وبشكل عقدي.
في ملف الأسرى أيضا، نظم أهالي الأسرى في سجون الاحتلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، رافعين صور أبنائهم المعتقلين وصور للمرضى منهم، مرددين شعارات تطالب بالحرية العاجلة للأسرى. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بحناجر تصدح بالحرية لأبنائهم بدأ أهالي الأسرى نهارهم، وبين المناشدات والآمال تمحورت رسائل الأهالي الذين نظموا اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، حاملين صور أبنائهم الأسرى منهم المرضى والذين خاضوا إضرابات عن الطعام، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم. الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي بات يتصدر مشهد المعاناة في سجون الاحتلال، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن حالته الصحية وصلت إلى مرحلة ميؤوس منها جراء تجاهل الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي.
ما يحدث للأسير ناصر أبو حميد، الحالة الصعبة التي وصل إليها بسبب سياسة الإهمال الطبي والخطأ الطبي داخل السجون. الآن الأسير ناصر أبو حميد يرقد في مستشفى الرملة، هناك محاولات حثيثة قانونية ودبلوماسية من أجل الإفراج عنه.
لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أكدت أن 30 أسيرا من الأسرى الإداريين يخوضون الأسبوع القادم معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي من خلالها يحتجز الاحتلال أكثر من 760 أسيرا إداريا في ظروف إنسانية صعبة، خاصة أن عددا كبيرا منهم هم من كبار السن والمرضى.
والإسناد للأسرى الإداريين الذين أعلنوا خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام الأسبوع القادم، وكل الالتفاف والدعم والإسناد مع الأسير المريض ناصر أبو حميد، فمن العار أن نبقى صامتين أمام ما يتعرض له أسرانا من قهر في وقت يتصدون فيه معركة الدفاع عن حقوقنا وعن كرامتنا.
وتبقى أبسط أحلام الأهالي أن يسمع العالم صرخاتهم ويتحرك بشكل فوري لإنقاذ أبنائهم من براثن الاحتلال في غياهب السجون الإسرائيلية.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين عددا من المواطنين من مناطق متفرقة من الضفة، وقامت قوات الاحتلال باعتقال شابين من قرية الأمغير شرق رام الله، فيما اعتقلت 14 مواطنا من مدينة الخليل وقرى وبلدات المحافظة، ومن سلفيت جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال رامي صلاح عواد بعد أن داهمت منزله وفتشته. دمرت قوات الاحتلال سياجا وشبكة مياه قرب قرية العوسج التعاونية شمال مدينة أريحة واستولت عليهما. وقالت مسؤول الإعلام في قرية العوسج التعاونية جيهان السرساوي أن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي المجاورة للقرية ودمرت سياجا وشبكة مياه بحيطان يحيطان بأرض زراعية عرف من أصحابها أحمد الحشاش من نابلس. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. إضراب شامل في مدارس القدس المحتلة رفضا لمحاولات الكيان فرض مناهجه التعليمية. مقاومون يستهدفون سيارة للمستوطنين في حوارة جنوب نابلس وجيش الاحتلال يقتحم البلدة. هيئة شؤون الأسرة تؤكد أن الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير أيهام كمامجي. وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج معركة الأسرى بين الاعتقال الإداري والإهمال الطبي. سنحاول الوقوف في هذا البرنامج مستمعين الأكارم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستستمعون إليها هي نداء غزة، بعدها سوف نتوقف وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيفنا رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. ونهاية المطاف في لقائنا لهذا اليوم سوف تستمعون إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، في البداية سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. يطالب اتحاد الموظفين في الأونروا بضرورة ملء الشواغر في مؤسسات الأونروا خاصة في قطاع العمال، حيث تحتاج مؤسسات الأونروا خاصة التعليمية منها إلى معلمين وكتاب وحراس، فيما تحتاج مؤسسات أخرى لكوادر عمالية في قطاع الصحة والبيئة والنظافة وغيرها من الوظائف الدائمة التي لا يمكن استبدالها بصورة عمل مؤقتة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
مع انطلاق العام الدراسي الجديد يسارع البعض لتسليط الضوء على بعض الأزمات المرحلة منذ سنوات، ومنها نقص الكوادر والموظفين في المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشييل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الأمر الذي يتسبب بمتاعب وظيفية جمة، خاصة أن إدارة الوكالة تعكف دائما على ملء الشواغر بوظائف مؤقتة من خلال عمال البطالة وموظفي المياومة.
بناء الخطط والبرامج وعلاج الفاقد التعليمي لا تتم بأي حال من الأحوال بكادر تعليمي مؤقت. الانتماء الوظيفي للمدرسة وللطلاب ولبناء الخطط، اليوم المعلم أو مدير المدرسة لما يبني خططه للفاقد التعليمي هو لا يعلم من هم الطاقم التدريسي في العام القادم، لأن بناء الخطط تعتمد على الكادر البشري. وجود كادر بشري مثبت ودائم في المدارس يساعد على علاج الفاقد التعليمي.
أكثر من 1400 شاغر وظيفي تحتاجها مدارس القطاع وحدها بشكل عاجل لسد العجز الكبير في أوساط الموظفين والكوادر العمالية، حيث تحتاج المدارس إلى معلمين وكتاب وحراس وأذنة، فيما تحتاج مؤسسات الأونروا الأخرى إلى عمال الصحة والبيئة والنظافة وغيرهم الكثير.
هناك شواغر كثيرة في مدارسنا، حيث بلغ يعني عدد الشواغر حوالي تقريبا 1423 شاغر في هذه المدارس، وهم يعني يتم ملء هذه الشواغر بنظام المياومة، وهذا يعني النظام لا يعطي أمن وظيفي للمعلم، وبالتالي ممكن أن يكون هناك تأثير على جودة التعليم التي تنادي بها إدارة الوكالة وننادي بها نحن كأولياء أمور.
الوضع الراهن كما يقول خبراء ومختصون بجودة التعليم يحتاج إلى توظيف كوادر جديدة من أجل الحفاظ على الطلبة والمرضى والمستفيدين من خدمات الوكالة، وشمول ذلك أيضا لكل القطاعات الوظيفية سواء الحكومية منها والخاصة أو التابعة للأونروا.
المدارس بحاجة ماسة إلى زيادة عدد الأذنة في المدارس وزيادة الإداريين في المدارس وزيادة المعلمين المرشدين في المدارس وزيادة الحراسات. هذا الأمر كان مفروض من قبل بداية العام الدراسي كان جهز. هذا سيؤثر تأثيرا سلبيا على سير العملية التربوية.
ويطالب الفلسطينيون واللاجئون بضرورة وقف المماطلة والتسويف في حل قضايا هذا الشريان الحيوي والرئيس لمؤسسات الوكالة التي تؤثر سلبا على أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة. المطالبة بملء شواغر من العمال في مؤسسات وكالة الغوث الدولية وعدم الاعتماد فقط على عمال البطالة والعقود المؤقتة بات مطلبا أساسيا في ظل حاجة تلك المؤسسات لأعداد إضافية من العمال والموظفين بعيدا عن تذرع الأونروا بأزماتها المالية.
نشكر الزميل مراد ناصر على هذا التقرير. ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة، حيث نظمت نقابة العاملين في بلديات غزة مؤتمرا صحفيا رفضا لحملة التحريض التي يمارسها الاحتلال ضد البلدية في قطاع غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
رفضا لحملة التحريض التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدية غزة، نظمت نقابة العاملين في البلدية وقفة احتجاجية رفضا لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والحملة التي يشنها ضد بلدية غزة ورئيسها.
في خطوة تستهدف المؤسسات المدنية وخاصة البلديات، قامت آلة الدعاية الإسرائيلية بالتحريض على بلدية غزة، فإننا وفي هذا السياق ندين ونستنكر هذا التحريض الممنهج.
يؤكد هؤلاء أن الحملة التي يشنها الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي وادعى فيها أن صواريخا خرجت من مناطق تابعة للبلدية جاءت لحرف أنظار العالم عن جرائمه في مدينة القدس والضفة الغربية وارتكاب المجازر في قطاع غزة، ادعاءات يمنع الاحتلال بموجبها دخول معدات خاصة للبلدية ما يمنعها من تقديم الخدمات الأساسية والقيام بواجبها.
ليست آليات البلدية إرهابية، الآليات تجمع القمامة من الشوارع من المدينة من الألفين، من سنة الألفين لحتى الآن لم تدخل أي آلية جديدة إلى قطاع غزة. اضطرت البلدية إلى زي ما أنتم شايفين تجمع النفايات بعمال الكرات.
وفي ظل الحملة المستعرة ضد البلدية يؤكد القيمون عليها أنهم ماضون في العمل رغم العوائق التي يزرعها الاحتلال في طريقها.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر نقابة العاملين في بلديات القطاع محمد السوافيري، نستمع معا.
سيد محمد، ماذا يريد الاحتلال من حملة التحريض الممنهجة ضد رئيس بلدية غزة؟
بالأمس كان هناك التحريض من ناطق باسم الجيش الإسرائيلي يشن حملة ضد رئيس البلدية وضد العاملين في البلديات. طبعا يخشى أن يكون هذا التحريض هو استعداد لتقديم روايات كاذبة من أجل حرمان شعبنا من أدنى مقومات صموده بارتكاب حمقات مبيتة ضد البلديات. طبعا في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على أهل غزة تحرم البلديات من إدخال الآليات والأدوات التي تساهم بتقديم الخدمة لأبناء شعبنا. في هذا الحدث ندعو جميع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لاستنكار هذا التحريض على بلدية غزة وعلى رئيس البلدية وعلى العاملين في البلديات، وعليهم تحمل مسؤولياتهم، ونطالبهم أيضا بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة وإدخال الآليات والأدوات التي تساهم في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع الفلسطيني من خلال البلديات في قطاع غزة.
طيب سيد محمد، ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها طواقم بلديات قطاع غزة. في أكثر من جولة وفي أكثر من عدوان شنه الاحتلال على القطاع استهدف عددا من موظفي البلديات، وبشكل يومي هناك اعتداءات على موظفي البلدية شرق القطاع. ما هي رسالتكم للمؤسسات الدولية أمام هذه الاعتداءات؟
يعني أنا في بداية أحب أن أؤكد أن البلديات سياراتها وآلياتها معروفة للجميع، وأيضا العاملين في البلديات الزي الذي يلبسونه يعرفه الجميع. هنا سؤال للمجتمع الدولي، هل الذي يقدم الخدمات الأساسية لأبناء شعبه هل هو إرهابي؟ من هو الإرهابي؟ هل الإرهابي الذي يساعد في تقديم الخدمات الأساسية؟ الإرهابي هو من يقتل الأطفال، هو من يقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وهو من يمنع دخول الآليات لتقديم الأدوات والخدمات الأساسية لأبناء المجتمع. من هنا نحن نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع وتضغط على العدو الإسرائيلي بإدخال الآليات والابتعاد عن أي من العاملين في البلديات وعن رئيس البلدية وعن مؤسسات البلدية. مؤسسات البلدية معروفة للجميع.
محمد السوافيري، أمين سر نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع أمين سر نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة محمد السوافيري، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نحن في نهاية هذه الفقرة، نشكر زملائنا شيماء كريم، مراد نصر، رمزي دلول وحسن نمر، معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لأمين سر نقابة العاملين في بلديات القطاع الأستاذ محمد السوافيري.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا معركة الأسرى بين الاعتقال الإداري والإهمال الطبي. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مواصلة إدارة سجون الاحتلال إهمالها للأسرى المرضى؟ هل ما تقدمه هذه للمرضى من علاجات يرقى لما يعرف بعلاج؟ وماذا في مستجدات الاعتقال الإداري، وهل من مؤشرات لتصعيدها؟ معركة الأسرى بين الاعتقال الإداري والإهمال الطبي محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أكد مركز فلسطين للدراسات الأسرى أنه خلال العامين الماضيين تصاعدت إصابة العديد من الأسرى بأمراض خطيرة كالسرطان والجلطات القلبية وغيرها، نتيجة عدم الكشف المبكر على الأسرى وعدم تقديم علاجات مناسبة للأمراض التي تصيب الأسرى في مراحلها الأولى. في السياق أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن اللجنة المختصة بالنظر في الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد رفضت طلبا تقدمت به محاميته لتثبيت موعد الجلسة التي كانت مقررة البارحة إلى أجل غير مسمى. وعلى صعيد متصل أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 اعتقال إداري منذ عام 2015 حتى العام الجاري، بينهم مرضى وأطفال بحسب ما قال نادي الأسير في بيان أصدره. ووفقا للأرقام التي أعلن عنها النادي، فإن العام الجاري سجل أرقاما قياسية من حيث الاعتقال وأوامر الاعتقال الإداري. الزميلة سهيل الطويل والتقرير التالي.
تواصل سلطات الاحتلال حملتها الهمجية ضد الكل الفلسطيني وبالتحديد الأسرى الفلسطينيين، ليسجل هذا العام أرقاما هي الأعلى منذ 7 سنوات. فوفقا لأرقام نشرها نادي الأسير، فإنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري. منذ بداية العام وحده أصدرت سلطات الاحتلال نحو 1365 أمر اعتقال إداري، بينها 272 أمرا في شهر آب أغسطس الماضي. أما عدد المعتقلين الإداريين فقد بلغ 760 معتقلا، بينهم 4 قاصرين وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعفر، وهذه النسبة هي الأعلى منذ 2015. ونتيجة لتملص مصلحة السجون من توفير أبسط مؤهلات الحياة للأسرى، خاض المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري ما يزيد عن 400 إضراب فردي، كان جلها ضد سياسة الاعتقال الإداري. أبرز سياسات مصلحة سجون الاحتلال عنصرية وهمجية تتمثل بالإهمال الطبي الذي كانت آخر ضحاياه الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله 68 عاما من بلدة إذنا غرب الخليل، والتي استشهدت في معتقل الدامون في 2 من شهر تموز يوليو الماضي. ويواجه الآن الأسير المريض بالسرطان نصر أبو حميد مصيرا قريبا بعدما كشفت التقارير الطبية أنه يعد أيامه الأخيرة.
مع شكرنا الجزيل للزميلة سهيل الطويل على هذا التقرير عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة، نستضيف برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أستاذ جمال، أرحب بك في هذا اللقاء، أسعد الله مساكم.
أسعد الله مساكم، حياكم الله وتحية لكل مستمعينكم.
بارك الله بك سيد الكريم. أحصائية أستاذ جمال تشير إلى تصاعد إصابة العديد من الأسرى بأمراض خطيرة كالسرطان والجلطات القلبية نتيجة عدم الكشف المبكر على الأسرى وعدم تقديم العلاجات المناسبة طبعا لهم، كيف يمكن تناول هذه الإحصائية؟
أولا الأسرى الفلسطينيون يعانون من ظروف صعبة خاصة على الصعيد الصحي والطبي، حيث نتحدث عن أكثر من 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 25 مصابون بمرض السرطان، شفانا وعافاكم الله، ومنهم أيضا من هم بحاجة إلى عمليات جراحية. إضافة لذلك هناك من هم يعانون من أمراض مدمنة، وهناك من يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة أنهم مصابون وهناك حالات إعاقة وبتر، وهذا في ظل انعدام الرعاية وانعدام العلاج وانعدام الاهتمام الطبي في سجون الاحتلال، وخاصة أن السجون تفتقد لمقومات الرعاية لمقومات العلاج، تفتقد للبيئة الصحية التي أكدت عليها صحفية جنيف الرابعة في مادة في موادها 91 و92. هذا يفاقم من معاناة الأسرى الفلسطينيين وتحديدا المرضى. فيما لو أجرينا فحوصات طبية أعتقد دورية سيكون هناك عدد بالزياد، وخاصة أن يعني هناك سياسة إهمال طبي تتعمدها سلطات الاحتلال باتجاه الأسرى، وخاصة أنه حينما يشعر في بداية الأمر للأمراض يحاول الاحتلال أن يضع أن يوصف دواء المسكنات لهذه الأسير أو لذات على أساس أن يتم تهدئة وتسكين الوجع، وليس العمل على تشخيص. هذا يحتاج إلى تخصيص وإلى تشخيص وإلى هنا أن يكون هناك أطباء مختصين أو إجراء فحوصات شاملة تتمثل بصور الأشعة أو كل المواد وكل الأشياء الضرورية لتشخيص المرض.
هذا الأمر يفتقده الأسرة في سجون الاحتلال، وكأن ذلك سياسة متعمدة. طبعا يتفاقم المرض رويدا وريدا ويزداد الوجع حتى يستشري المرض في داخل الجسم، وهذا ما جرى مع الأسير البطل المناضل الكبير ناصر أبو حميد ومن قبله الذين استشهدوا في سجون الاحتلال.
أنت أشرت يعني أستاذ جمال إشارة كاملة ووافية، لكن ما يحدث هو مسلسل مستمر من هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بهذا الإطار. يعني وأسأل هنا، ما تقدمه مصلحة إدارة السجون من علاجات للأسرى، هل هو يرقى لما يعرف بعلاج على الأقل؟
لا يرقى، وهناك كما قلت سياسة متعمدة. الأمر يقتصر ببداية الأمر على لاكامون، وهو الدواء المسكن البسيط.
نعم.
بعد ذلك يحاول أن يعطوه دواء مسكن أكثر فعالية، لكن نعم. كلها تأتي في نطاق التسكين للوجع وليس لعلاج الوجع، وهذا ما يفاقم في مع الأيام وعلى الأشهر. لأنك حينما نتحدث عن تحويل لإحدى المستشفيات لتشخيص المرض، هذا ليس بالأمر السهل السجون وبالأمر اليسير. فنحن عشنا في داخل السجون ووجدنا أسرى مرضى، كان حينما يأتي الأسير المريض يتحول إلى المستشفى يعني ينتظر شهور طويلة إلى أن يأتي دوره في لتحويله إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. هذا الأمر يفاقم من المعاناة، ويبدأ يتغلغل المرض ويزداد وينتشر. وكما قلت يعني مع ناصر أبو حميد، هذا الحالة الآن الذي يجب التركيز عليها وما تعرض له. ناصر أبو حميد قبل أشهر طويلة كان يعاني من ضيق في التنفس، تحول إلى الطبيب السجن، أعطاه كما قلت أدوات دواء مسكن. هذا الأمر فاقم من المعاناة، بعد ذلك أعطوه دواء مسكن، حاولوا الأسرى بالمطالبة لتحويله إلى أحد المستشفيات لكن دون جدوى. تحول إلى المستشفى فيما بعد أشهر إلى المستشفى، وتبين أنه مصاب بالسرطان. ماذا فعل الاحتلال؟ هل تركه يركض في المستشفى لتقديم العلاج؟ بالتأكيد لا، لأنه معني بقتل ناصر أبو حميد، معني بسياسة القتل المنظم الممنهج لأبطالنا، تحديدا يعني كحالة الأسير ناصر وحميد باعتباره حالة نضالية مميزة.
نعم.
هو وعائلته، وبالتالي عادوا وحميد إلى السجن.
طيب.
طبعا السجن يفتقد إلى كل ما أشرته، تزادت المعاناة وزادت المعاناة وتفاقمت. بعد أشهر طالب بأن يتحول إلى المستشفى بكل أسف.
نعم.
إلى أن تنتظر دورك للتحويل، وهذا الأمر.
طيب.
يأخذ أشهر إلى ذلك. تحول فيما بعد وتبين إصابته بمرض السرطان في الرئة. ماذا فعل الاحتلال؟ أعطاه جرعة كيماوية، وبعد ذلك تحول أيضا إلى السجن. فهذا أمر خطير، وهذا هذه السياسة، سياسة الإهمال الطبي التي دائما ما نؤكد عليها، التي يحاولون قتل الأسير من خلال ترك المرض يتفشى في جسده، حتى وصل الأمر ونحن نتحدث عن حالة صعبة وحالة خطيرة لناصر أبو حميد. أين يقبع ناصر أبو حميد؟ يقبع فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة، الذي دائما ما نقول يفتقد إلى الرعاية الطبية والعلاج الطبي اللازم.
أسمح لي، إلى جانب الإهمال الطبي، أن أعرج على مسألة الاعتقال الإداري. يعني ما زالت هذه المسألة تحتل حيز واسع من معركة الأسرى. هناك تقارير تشير إلى ارتفاع في أعداد الأسرى المعتقلين إداريا، والعام الحالي سجل رقما قياسيا في أعداد المعتقلين إداريا. أين وصلتم؟ ووصلت معركة الاعتقال الإداري اليوم؟
نعم، نحن نتحدث عن أكثر من 1300 حالة أو أمر اعتقال إداري خلال هذا العام، منذ بداية هذا العام، وهذا مؤشر خطير. أيضا وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 760 معتقلا، وهذا لم يسجل منذ عام 2015. يعني نحن نتحدث عن ارتفاع ملحوظ، ارتفاع ملحوظ في الاعتقال الإداري، وهذا يشير بأن الاحتلال يستخدم هذه السياسة الظالمة الذي بدون محاكمة وبدون اتهام يستخدمها ضد أبناء شعبنا وكأن يريد أن ينتقم. وبالمناسبة في الآونة الأخيرة سجلنا بأن عدد كبير من الذين تحولوا للاعتقال الإداري هم من أمضوا سنوات طوال في داخل سجون الاحتلال وأفرج عنهم مؤخرا، وهذا وكأن الاحتلال يريد أن يستكمل للأسرى الذين أمضوا سنوات طوال بمزيد من السنوات، سنوات يضيف لسنوات اعتقالهم سنوات جديدة وسنوات أخرى، وبالتالي هو يمدد من اعتقالهم لكن تحت
نعم.
سياسة الاعتقال الإداري وتحت عنوان الاعتقال الإداري. على أثر ذلك الآن قرر 30 من المعتقلين الإداريين الذين أمضوا فترات طويلة في داخل الاعتقال الإداري أو في داخل السجون أن يخوضوا إضرابا مفتوحا على الطعام لتسليط الضوء على معاناتهم، لتسليط الضوء على معاناة على هذه السياسة الظالمة، ليريدوا أن يقولوا للعالم أن ما يجري في سجون الاحتلال هو اعتقال ظالم يتنافى ويتناقض مع كل القوانين الدولية وفي المقدمة القانون الدولي الإنساني وكذلك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. هو يريد أن يقول المجتمع الدولي كفى كفى سكوتكم وطمتكم، يعني شريك بشريك أساسي في جرائم الاحتلال التي المختلفة بحقهم. هو يريد أن يقول عليكم تفعيل معاهدات القانون الدولي والإنساني ذات الصلة بانتهاكات إسرائيل على أساس أن يفرض على الاحتلال بأن ينقص هذه السياسة. لا يعقل أن يبقى المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، بمعنى أن يتخذ كل الإجراءات لحماية الأوكرانيين بينما يتجاهل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وبحق أبطاله الأسرى في سجون الاحتلال. لا يعقل، هذا ما يريده الأسرى في إضرابهم، هذا ما يريده أسرانا، هذا ما يريده شعبنا الفلسطيني. أوقفوا هذه السياسة وتعاملوا بمكيال واحد، لا فرق بين أوكراني وفلسطيني، بل بالعكس تماما. نحن من عانى على مدار 70 عاما، نحن من عانى في سجون الاحتلال لسنوات طوال. يجب أن تقفوا وتنصفوا الضحية، يجب أن تقفوا بجانب الضحية، لا أن تقفوا بجانب الجلاد وتساندوه على القتل وعلى الجرائم وعلى هذه السياسات المنافية لكل القوانين الدولية.
شكرا للأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى لهذا الحضور معنا، حياكم الله سيدي.
شو طمع وإجهاد يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلاد وقمنا بعز القاوم، ملح ومي واستشهاد إضراب وملاحم. للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، نحن
حياكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج
مع الشهداء.
الشهيد محمد نافذ فتوح أحد نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناداه الواجب فكان من أوائل الملبين رغم صغر سنه. كان شعاره الواجب فوق الإمكان والمواجهة مع المحتل الطريق الأقصر للوصول إلى الغاية. التحق الشهيد فتوح بكتائب عز الدين القسام وهو يبلغ من العمر 17 عاما، التي وجدت فيه صفات الشجاعة والقوة التي يحتاجها المجاهد، فضلا عن طلبه الدائم الانضمام في صفوف المجاهدين في سبيل الله. فكان يذهب في النهار لعمله وبالليل يرابط على الثغور ويخرج في مهمات جهادية متنوعة. للمزيد حول الشهيد محمد فتوح نلتقي بشقيقه ليحدثنا عن محمد. تعرف عليك؟
أسامة نافي فتوح.
كلنا عن شقيقك الشهيد محمد فتوح.
محمد الله يرحمه يعني بقى شقيق وأخ وصاحب، يعني دحوق بحب المزاح بحب الفكاهة، الله يرحمه يعني بقى برضو شجاع في نفس الوقت، شجاع يعني وين ما حطيته بقى شجاع. يعني
كيف استشهد محمد؟
العملية تمت هو وصديقه الشهيد فقر شحاتة في تمام الساعة 10:30 مساء تاريخ 6/3/2002. طلعت عملية استشهادية، عملية تفجير جيب عند مروره من طريق المادية من نت سريم لمعبر كامل. فهما طلعوا يعني من بعد صلاة العصر، كانوا يعني كاملين للإشي هذا ومخططين له، استنوا يعني عمل ما الدنيا ظلمت وليلت وبدأوا في تنفيذ العملية، وتمت العملية في تمام الساعة 10:30 مساء.
قبل ما يستشهد محمد كنت شعرين بأن شيء يعني ما سيحدث؟ كنت بتعرفوا أنه محمد يعمل في المقاومة؟
أخويا طلع على الشغل كعادته يعني، فاتأخر عن يعني بيجي كعادته يعني من الشغل، مثلا بيجي المغرب فاتأخر للعشاء لبعد العشاء. فإحنا يعني بقى فوق سمعنا اشتباك وطخ، إحنا قراب يعني على كمنطقة حدودية، إحنا مساكنين في المنطقة اللي إحنا فيها الزيتون، فصابنا القلق يعني في البيت. ويعني بعد ساعة يعني صارت ناس يعني تقولنا يعني انه في 2 مستشهدين عملوا عملية وخبطتهم الدبابة قذيفة وهي مرميين. فاحنا بدينا نحس ونشعر في استشهاد اخويا.
هل تفاجأتوا باستشهاده؟
والله احنا بصراحة يعني اتفاجأنا، ولانه احنا يعني ما جيناش متصورين انه اخويا مثلا لدرجة انه يطلع في عمل عسكري زي هذا. يعني كنا يعني خلص في الجامع ملتزم، لكن ما بقى كتوم في السر لانه بقاش يبيح سره لحدا، هذه الميزه اللي بقى فيها. فاحنا اتفاجئنا من ناحيه انه يعني يعني بيشتغل في جهاز عمل عسكري، اتفاجئنا في هيك امور. والله هو التحق في حركه المقاومه الاسلاميه حماس، ومع الانتفاضه اول انتفاضه الاولى انتمى الى كتاب الشهيد عز الدين القسام جناح العسكري لحركه حماس.
نواصل الحديث عن الشهيد محمد فتوح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في 6/3/2002 من العام 2002 خرج محمد إلى المسجد وصلى الفجر، وبعد ذلك توجه إلى عمله لينطلق بعد ذلك إلى مهمته لقاء المحتل من خلال عملية استشهادية نفذها جنوب مدينة غزة، فجر خلالها نفسه في دبابة لجيش الاحتلال ليرتقي بعدها شهيدا. من جديد نعود للحديث عن الشهيد محمد فتوح ونبقى مع شقيقه أسامة. أسامة شقيق الشهيد، يعني أكيد محمد يعني ترك فراغ في داخل البيت والأسرة.
والله بلا شك يعني ترك فراغ كبير، والدته تتذكره عند المأكل والمشرب والمناسبات، سواء أو في العيد أو في رمضان، فهي نزلت متأثرة حتى هذه اللحظة في استشهاد أخي محمد.
شو أكثر إشي يعني كان بأثر في الشهيد محمد؟
والله هو يعني بقى يتأثر كتير لما يسمع شهداء وهانا على مفترق متسرين، مثلا يسمع المستشهد 2-3 أو من الحارة، خاصة بقى يعني هو ينحر كتير لما يسمع مثلا من أصدقائه استشهد حدا بقى من أهل الحارة أهل المنطقة، بقى يتأثر كتير ويتحمس، بقت عنده شجاعة وحماسة قوية من ناحية الأمور هذه لما يسمع الأخبار هذه على التلفزيون أو يشاهد على التلفزيون مثلا إصابة مثلا عام صارق متسريم مع طريق رشق اليهود بالحجارة عام صارق متسريم، فبدأ يتأثر كتير، ومن هذا المنطلق يعني هذا الدفع أنه يمشي في هذا الطريق.
يعني كما هي كل عوائل وأسر الشهداء يعني بتعتزوا بالطريق الذي انتهجه محمد في مواجهة الاحتلال.
أي نعم طريق هذا، وإحنا يعني الحمد لله يعني في أسرة ملتزمة، يعني بعد استشهاد غرس فينا حب الجهاد حب المقاومة، يعني في كل لحظة نستذكر بطولاته وأعماله وأفعاله وحتى أخواله كمان في البيت.
طيب شو الرسالة التي يمكن يعني قراءتها من استشهاد شقيقك محمد؟
والله إحنا كشعب فلسطيني وفي قطاع غزة يعني عندما نقدم شهيد فهذا أقل الواجب نقدمه لشعب فلسطين وتضحياته وفداء للمسجد الأقصى. وإحنا بنحس كل الأمهات وكل الأسر أن تقوم بتوعية أبنائها من ناحية حب الجهاد والمقاومة والاستشهاد، وأن تزرع فيهم الثبات والتضحية. وإن شاء الله نحن يعني نفتخر بهذا الطريق وهذا المشوار إن شاء الله.
وهكذا مضى الشهيد محمد فتوح إلى حيث تمنى بعد أن اختار طريقه في المواجهة مع المحتل باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها، فقاوم وقاوم حتى اصطفاه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء الذين سبقوه فإلى جنة الخلد يا محمد، وإلى أن نلتقي مع قصة جديدة من قصص الشهادة والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد نافذ فتوح، هنيئا لك الشهادة يا محمد.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك